من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال الرجال في جبهات الصمود والتحدي، هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، رضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تحدثنا عن الرعاية التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالقاطنين حول هذا البيت الحرام، ودعوة إبراهيم الخليل عندما قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وهكذا كانت الرعاية الإلهية لكل من هو حول البيت، هنا إكراما لحجاج بيت الله الحرام، فلا يتعرضوا للابتزاز من قبل من يسكنون عند البيت الحرام، فتكفل الله سبحانه وتعالى برزقهم ليحج الناس في أمن وفي أمان. حتى ما يتعلق بقريش قال عنهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وهم مشركون. لكن على هذه القاعدة، ومن كفر فأمتعه قليلا، ممكن حتى ويتوفر له رزقه، لكن وسيؤاخذ مؤاخذة شديدة. لماذا يوفر له رزقه؟ لأنه عسى أن يكون في توفير رزقه مأمن من أن يسطو على الآخرين ويستغل الآخرين الذين يذهبون إلى هذا البيت ويتجهون إلى العبادة التي هي مرتبطة بأدائها على نحو معين عند ذلك البيت. فالمسألة ليست تعني عندما نجد النظام السعودي أنه يعني هناك الرزق متوفر بشكل كبير، هو من أجل البيت الحرام وإعظاما لهذا البيت ولمن يثوبون إلى هذا البيت الحرام، ليس دليلا على أنهم على حق، بل نحن ننتظر من الله أن يؤاخذهم، لأنهم ما زالوا يستغلون هذا البيت في ابتزاز الحجاج بالرغم مما منحهم الله من الثروات الطائلة التي يبددونها على المراقص وعلى دور البغاء، ويبددونها في إثارة الفتن بين الشعوب، أيضا يبددونها للأمريكي وللإسرائيلي. فنأمل من الله أن يؤاخذ هؤلاء الذين استخدموا الحج أيضا حتى في أغراضهم السياسية وفي إثارة الحروب وفي إصدار الفتاوى في قتل شعوب أبناء هذه المنطقة. فنقطة مهمة جدا يجب أن نعرفها هي هذا، أنه حتى مشركو قريش عاشوا وضعا مريحا بسبب البيت الحرام. حول هذه النقطة تحدث السيد عبد الملك نزر الدين الحوثي رضو الله عليه في مناسبة رأس السنة الهجرية عن بركات البيت الحرام حتى على من هم مشركون، فيقول مجتمع قريش الذي كان يعيش وضعا مريحا ومختلفا من بعض النواحي عن بعض المجتمعات في المنطقة العربية وغيرها، بفضل شرف البيت الحرام وكرامة البيت الحرام، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. مجتمع قريش كان يحظى باستقرار أمني أكثر من غيره من المجتمعات، المجتمعات الأخرى تحترم هذا المجتمع لوجود بيت الله الحرام هناك في مكة، ويحظى باستقرار اقتصادي الله سبحانه وتعالى استجاب لدعوة نبيه إبراهيم، وبحكمته أيضا سبحانه وتعالى أراد لمكة أن يكون فيها الخير ورغد العيش وسعد المعيشة، حتى يساعد ذلك على استقرار هناك لصالح الحجاج الذين يؤمون البيت الحرام، ولصالح عمارة هذا المسجد الحرام بالطاعة والعبادة والذكر لله سبحانه وتعالى في أجواء آمنة ومستقرة على المستوى الأمني وعلى المستوى الاقتصادي والمعيشي. لكن كما هي العادة، كما نشاهد اليوم، كان البعض من أولئك من كفار مكة ومن مشركي مكة كانوا يعتبرون لأنفسهم الفضل هم وليس لله ولبيته الحرام ولوجود بيته الحرام الفضل عليهم. اليوم كما نشاهد النظام السعودي الذي يستغل البيت الحرام ويستغل فريضة الحج ويستغل العمرة أيضا في الحصول على أموال هائلة جدا باعتباره أكبر معلم سياحي ديني في العالم، ولا يماثله معلم آخر ربما في التوافد إليه وفي الحرص على الوصول إليه في زيارته في الحج إليه، يستفيد منه الأموال الكثيرة، يستفيد منه على مستويات أخرى، يحاول أن يستغل سيطرته وهيمنته عليه حتى على المستوى السياسي وعلى سائر المستويات. مع كل ذلك يتمنن وكأنه هو من له المنة في وجود البيت الحرام في مكة، وكأنه هو الذي يخدم هذا البيت وليس يستغله ويكسب منه، والذي يعطيه لا يساوي شيئا أبدا بقدر ما يأخذه ويكسبه ويستفيده، وهذا معلوم. نأتي إلى أبرز أهداف الحج. من أهم أهداف الحج هو وحدة الكلمة وتأهيل الأمة في مواجهة أعدائها. في محاضرة لا عذر للجميع أمام الله يقول السيد حسين رضوان الله عليه: الحج عبادة مهمة لها علاقتها الكبيرة بوحدة الأمة، لها علاقتها الكبيرة بتأهيل الأمة لمواجهة أعدائها من اليهود والنصارى. ويقول: ما أكثر من يحجون ولا يفهمون قيمة الحج. الحج له أثره المهم، له أثره الكبير في خدمة وحدة الأمة الإسلامية. ألم يجزئ البلاد الإسلامية إلى دويلات 50 دولة أو أكثر، وجزئ البلاد العربية إلى عدة دويلات، لكن بقي الحج مشكلة يلتقي فيه المسلمون من كل منطقة. إذن ما زال الحج رمزا لوحدة المسلمين، ويلتقي حوله المسلمون ويحمل معان كثيرة لو جاء من يذكر المسلمين بها ستشكل خطورة بالغة عليهم، على الغربيين، على اليهود والنصارى. ولهم نصوص نحن نقرأها، نصوص من وزراء منهم ومفكرين منهم يتحدثون عن خطورة الحج وأنه يجب أن يستولوا على الحج وأنهم يجب أن يهيمنوا على هذه البقعة. اليهود يريدون أن يسيطروا على الحج، لماذا؟ ليحولوا دون أن يستخدم الحج من قبل أي فئة من المسلمين لديها وعي إسلامي صحيح، فيعمم في أوساط المسلمين في هذا المؤتمر الإسلامي الهام الحج الذي يحضره المسلمون من كل بقعة. نعم، ولأن الحج مهم في مجال مواجهة اليهود والنصارى جاءت الآيات القرآنية في الحديث عن الحج متوسطة لآيات الحديث عن اليهود والنصارى في كل من سورة البقرة وسورة آل عمران والنساء، 3 سور أذكرها من السور الطوال. كما جاء الحديث عن ولاية الإمام علي عليه السلام داخل الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل، كما جاء الحديث عن الوحدة والاعتصام بحبل الله جميعا ضمن الحديث عن بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل هم المشكلة الكبرى في هذا العالم ضد هذه الأمة وضد هذا الدين، هم العدو التاريخي للمسلمين من ذلك اليوم إلى آخر أيام الدنيا. الحج وسيلة من وسائل أيضا الهداية والوعي والبصيرة. وحول هذه النقطة يقول السيد حسين رضي الله عليه في الدرس 7 من دروس شهر رمضان عند قول الله سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، قال: يثوبون إليها يلتقون إليها. هي بيت سميت بيت الله معلما من معالم دينه، من معالم توحيده، من معالم ربوبيته وألوهيته. نفس الكعبة يثوب إليها الناس بطريقة مستمرة، يعودون إليها، يعودون إليها، لأن ثاب إلى الشيء بمعنى رجع، فكأن الناس وهم دائما يعودون إلى الكعبة، يعودون إلى الكعبة باستمرار، هذا معنى يثوبون إليها. لها قيمة هامة جدا فيما تعطيه من معاني، فيما تعطيه من مشاعر، فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. الإنسان عندما يكون قريبا من الكعبة يشعر وكأنه قريب في أجواء تجعله قريبا من الله، في أجواء تراها دينية، ترى مشاعر الناس هناك كلها مشاعر دينية، مشاعر توجه إلى الله، كل واحد يشعر وكأنه قد وصل إلى المكان الذي قد هو قريب من الله جدا. يثوبون إليها، التقاؤهم المتكرر هو وسيلة من وسائل بث الهدى والوعي فيما بينهم بطريقة مستمرة. لهذا كان الحج مهما جدا، وما يزال الأعداء من اليهود والنصارى ينظرون إليه في قضية خطيرة جدا، أي أن هذه الأمة ما تزال تمتلك نقطة تمثل قوة بالنسبة لها، إيجابية كبيرة بالنسبة لها، وعامل من عوامل إمكانية توحدها، إمكانية نقل المفهوم الواحد فيما بينها، تعميم المفهوم الواحد والرؤية الواحدة فيما بينها، اطلاع البعض منهم على ما يعاني البعض الآخر من خلال التقاءاتهم. لهذا عملوا من زمان على تفريغ الحج من محتواه، تفريغ الحج عما يمكن أن يعطيه من إيجابيات بالنسبة للأمة. وبعدما ظهر الإمام الخميني وحاول أن يستغل الحج لتذكير المسلمين، كان يصدر بيانا في الحج ويوزع، لأنه من هنا تنطلق الأشياء إلى مختلف بقاع الأرض، أي تمثل مؤتمرا هاما جدا لا يستطيع أي طرف أن يمول كمثله كل سنة، لأنها جاءت قضية عبادية ينطلق فيها الناس هم، كل إنسان يذهب هو بتمويل نفسه، فيلتقي الملايين هناك. أي دولة تستطيع أن تمول ولو مليون كل سنة أن يجتمعوا هناك؟ لا تستطيع أي دولة. إذن فالحج مهم جدا فيما يتعلق بتذكير الأمة بعامل مهم من عوامل إمكانية توحدها، أو أن الحج يمثل عامل مهم من إمكانية يعني توحدها، أيضا نقل المفهوم الواحد، تعميم المفهوم الواحد، الرؤية الواحدة فيما بينها، اطلع البعض منهم على ما يعاني البعض الآخر، وهكذا يحصل الناس من خلال الحج على الوعي والبصيرة، على تآلف القلوب، على مناقشة القضايا التي تهمهم. الحج له علاقة بموضوع التسليم والصراع مع أهل الكتاب أيضا، ولذلك هنا نفهم لماذا يحارب الحج من أهل الكتاب، ومن أدواتهم امتدادهم في المنطقة المتمثل في النظام السعودي بشقيها السياسي والوهابي، هم الامتداد الطبيعي لأهل الكتاب، هم ذراعهم في المنطقة. كيف يعملون النظام السعودي والتيار الوهابي على محاربة الحج وتفريغه من محتواه، وعلى تحويله إلى فريضة لا تعطي أي فائدة لمن يذهبون إلى هناك، تعود على وعيهم وعلى بصيرتهم وعلى وحدة كلمتهم وعلى تقديم الرؤية الواحدة، بل يستغل حتى الحج لتلميع النظام السعودي، وأحيانا يستغل لتكفير المسلمين. يعني عندما يصعد الخطيب الوهابي ليخطب في الحجاج في يوم عرفة، نجد أنه يهاجم المسلمين ويكفرهم، بدل أن يستغل هذا الجمع لمناقشة قضايا الأمة ولتبصيرها ولتعزيز الوحدة والألفة والأخوة، يستغل هذا التجمع لتحقيق أغراض سياسية للنظام السعودي وبث السموم الوهابية والتكفير لبقية المسلمين، ولا يستحي أن فيحترم هؤلاء الذين جاءوا من كل بقاع العالم لعبادة الله سبحانه وتعالى، فيتجرأ أن يكفر الكثير ممن يحضرون إلى هذه الفريضة. الحج له أيضا علاقة بموضوع التسليم والصراع مع أهل الكتاب، وهنا يقول السيد حسين رضي الله عليه في الدرس الثامن من دروس شهر رمضان: كما ذكر سابقا البيت الحرام وعمارة إبراهيم له، ذكر هنا أيضا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هنا تأتي قضية الحديث عن البيت والحديث عن هذه المشاعر في إطار الأشياء، هذا فيما يتعلق بموضوع الهداية، فيما يتعلق بموضوع الصراع مع الآخرين، فيما يتعلق بموضوع التسليم لله، تجد أنها قضية لها إيجابيتها في ماذا؟ في تعزيز هذه الأشياء، في تعزيز أن تهتدي بهدى الله، بأن تسلم نفسك لله، بأن تكون قويا في مواجهة أعداء الله. تجد أن لها علاقة فيما يتعلق بالطرف الآخر، فعندما تكون هذه لها أثر إيجابي بالنسبة للمسلمين البيت الحرام وهذه المشاعر المقدسة وتشريع الطواف بين الصفا والمروة وغيرها من المشاعر المقدسة حول البيت الحرام أنها قضية تمثل نقطة قوة بالنسبة للمسلمين، لها إيجابية كبيرة بالنسبة للمسلمين في موضوع الصراع مع الآخرين. لهذا تجد الآخرين يتوجهون بجدية ضد الحج والسيطرة على الحج وأن يعملوا بأي طريقة للحيلولة بين المسلمين بأن يتوقفوا عن الحج أو أن يأتوا بأعداد قليلة جدا، وبدأوا فيما يتعلق بماذا؟ بالتقسيط، أعني كل بلد لا يحج منه إلا ما يساوي 1 في 1000، مع أن الله سبحانه وتعالى جعل مكة بالشكل الذي يتسع لأي عدد يحج من الناس. وسنستكمل هذا الموضوع إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يتقبل منا أعمالنا الصالحة وأن يعجل بالفرج لبلدنا وشعبنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.